إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
مرحبا بك أخي الكريم، وأهلا ومرحبا.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة التحريم الآية 6، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا بارك الله فيكم، استمعنا إلى هذا النداء، وفيه ما المعنى الإجمالي لهذه الآية؟ وهل وقاية الأهل والأولاد من النار مسؤولية الأب أم مسؤولية الجميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه الآية الكريمة نداء من ربنا تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة أقوياء يتقبلون أوامر الله تبارك وتعالى وينفذون ما يؤمرون به غير متوانين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. ويقول مقاتل والمعنى أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. هكذا ينبغي أن يكون العبد في هذه الحياة. ويقول الضحاك حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه، ولذلك على الإنسان أن يقوم بمسؤوليته، فالمسؤولية هنا مشتركة. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أو الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي نهاية الحديث قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب أن يقوم كل بمسؤوليته. أما أن يتنصل بعض الناس من مسؤولياتهم فالأب يلقي بالتبعة والعبء على الزوجة المسكينة في البيت، ثم نراه دائما كما يقال منتهي الصلاح حينما يعود إلى بيته، والمرأة خارج نطاق الخدمة دائما حينما تلقي بالتبع على زوجها وتقول أنت المسؤول عن الأولاد وأنا لست فارغة ولست فاضية وكذا وكذا. فهذه مسألة خطيرة جدا، نرى مصائبها تتوالى على رؤوس الأبناء أسرع مما يظن الأباء، وبعض الأبناء يعيشون حياتهم والعياذ بالله كالأيتام. وصدق من قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي يلقى له أما تخلت وأبا مشغولة. فهذا هو اليتيم على حقيقة الأمر، يعني هذا هو اليتيم على حقيقة الأمر. ولذلك على العبد أو على الأب وعلى الأم في البيوت في الأماكن التي يعيشون فيها مع أولادهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الذرية، وأن يقوم كل منهم بما له وبما عليه، سواء الرجل في حق زوجته أم المرأة في حق زوجها أم في حقوق الأولاد من حولهم. كان هناك لطيفة جميلة جدا وقفت عليها منذ أيام قليلة على ما أذكر منها، أن امرأة يعني تسأل عن أهم الناس في حياتها وأكثر الناس من المفترض أن تهتم أكثر الأشياء التي من المفترض أن تهتم بها يعني في هذه الحياة الدنيا. فذكرت أولا أولادها، قالت ولدي أولادي أنا أحب أولادي، والأم بطبعها كذا يعني. فقيل لها طيب إن لم يكن هناك زوج هل كان الأولاد؟ قالت لا. قال خلاص إذن الزوج هو الأهم من الأولاد، يعني اعتني به أكثر من اعتنائك بالأولاد. وهذه ثقافة مهمة جدا عند ينبغي أن تكون عند المرأة المسلمة، تغيب عن الكثير منهن للأسف الشديد يعني. طيب اعتنت، قالت خلاص إذن الزوج هو المقدم، اعتني به أكثر حتى من أولادي شوي. طيب الزوج هذا من الذي رزقك به؟ المهم في الآخر وصل معها المتحدث إلى أن اهتمامك بطاعة الله عز وجل ينبغي أن تكون هي رقم واحد في حياتك، رقم واحد في حياتك، وهي التي ستدفعك بفضل من الله تبارك وتعالى إلى معرفة ما لك وما عليك من حقوق وواجبات. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، وكذلك الحال بالنسبة للأولاد.
طيب شيخنا، الوقاية من النار تكون بأمور كثيرة ومختلفة ومتعددة، فما أهمها؟
من أهم وسائل الوقاية من النار الإيمان والعمل الصالح، لأن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهذا لأهل الإيمان والعمل الصالح، نجاهم ربهم من النيران وأسكنهم الجنان بفضل منه ورحمة عز وجل. ولذلك العمل الصالح أيضا من أسباب هذه الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. والله يقول من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار. إذن الكفر يؤدي إلى النار والخلود فيها والعياذ بالله، والإيمان والعمل الصالح يؤدي إلى الجنان. أما الوسيلة الثانية الصدقة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. كذلك إطعام الطعام، ولذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهذه كلها أعمال توصل إلى الجنة بفضل من الله. وكذلك كثرة الاستغفار، فالله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وفي أسواقكم وفي طرقكم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. وكما جاء في عند البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فعليك عبد الله بتقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لمقرب. كذلك الصدق في الأقوال والأفعال أيضا يهدي إلى الجنة ويباعد بين العبد وبين النار، يعني وقاية من النار الصدق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وثم قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي
للنار،
يهدي للنار. كذلك كظم الغيظ أيضا وقاية من النار ووصولا للجنان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين يزوجه منها ما شاء. سبحان الله، كل ذلك بماذا؟ لأنه كتم غيظا وكان حليما رفيقا بالناس من حوله. فهذه بعض الوسائل التي تقي العبد من النار ومن دخول النار، وكذلك تصل به إلى مرضات الله وجناته سبحانه وتعالى.
شيخنا، ما هي الأولويات التي يجب على الوالدين تعليمها لأولادهم من الطاعات؟
أولا الصلاة، وهذا أمر الله الذي قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهي رأس العبادات، وهي آخر وصية أو من أواخر الوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة قبل موته، لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فليعلم كل منا ولده الصلاة، حتى وإن كان طفلا صغيرا دربه عليه، يعني لا تنتظر حتى يصل إلى سن السابعة، لا دربه على الصلاة منذ الصغر حتى إن شب مصلية. ولذلك كان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول لولده إني لأطيلن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء صلاح الأبناء، صلاح الآباء صلاح الأبناء، يعني ينفع الأبناء بفضل من الله. كذلك أيضا لا بأس أن يعوده أو أن يدربه على صلاة الليل حتى يعتاد عليها منذ الصغر، وهذا كان منهج كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، وبخاصة الأهل في البيت، يعني ليس الأولاد فقط بل حتى الزوجة وكذا، يحاول أن يدربها وهي تحاول أن تدربه على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لكن طبعا هنا لابد من الحكمة في نضح الماء حتى لا تتحول إلى معركة في البيت، يعني لابد من الحكمة في هذا، وكذلك لابد من التفهيم، يعني تكون هي فهمة لماذا فعل معها هذا، هو يريد لها الخير، يريد لها النجاة، هو الآخر يفهم لماذا هي فعلت معه هذا، ليس يعني استعلاء عليه وليس تنكيلا به أو استهزاء بشأنه، ولكن لا، هي تريد أن تقيمه في الليل وتوقظه بهذه الطريقة من المداعبة وليس من الـ يعني الـ 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 العراك، وإنما المداعبة مع زوجها حتى يقوم ليصلي بفضل من الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذلك جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، يعني زوجاتي صلى الله عليه وسلم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني كان يوقظهن في الليل. وكان يمر صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله، يعني طرق عليهما الباب وهما زوجان كما نعلم في ليلة من الليالي، فقال ألا تصليان؟ يقول علي فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. هو كان سيدنا علي واضح أنه كان محتاج ينام شوية وما يستطيع يقوم ساعتها من التعب، فالنبي يوقظهم في هذه الساعة ليصليان، يعني ليقوما في الليل، يعني فيقول أنفسنا بيد الله، يعني إن شاء الله أقامنا وإن شاء لم نقم وأكملنا نومنا. حتى جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وهو يطلق قول ربه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهكذا. فهذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا ترشدنا إلى أن ننتبه لأهلينا ولأولادنا قدر استطاعتنا، ولقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليس مع أهل بيته وبناته المقربين فقط بل مع قومه جميعا، جمع الجميع في مشهد واحد، المشهد المشهور المعروف لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، والموقف ورد ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. سبحان الله القدير.
طيب شيخنا، النار وصفها شديد ومقامعها حديد وقعرها بعيد، فماذا في النار أيضا وماذا في الجنة كذلك من نعيم؟
والله أخي الكريم، لو وقفنا فقط عند هذه الآية التي بين أيدينا اليوم والحديث عن هذه النار كما جاء هنا في الآية نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصدق من قال، أحد السلف يقول إن الله تعالى خلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، وخلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا. فهذه النار الملتهبة المتأججة على أهلها، وزبانيتها غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا، وشداد الأبدان كما أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول في وصف أهل النار وعظم أجسادهم ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام في الراكب المسرع، ويقول: وضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3. يعني سبحان، يعني هذا إن دل فإنما يدل على عظم هذه النار ووهجها وعذابها ووجباتها التي أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين عصوه في هذه الحياة الدنيا. وإذا أردنا أن نسأل عن شراب أهلها فنتأمل قول ربنا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لكن من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين وبعباده الطائعين أن أعد ربنا تبارك وتعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله أن ينجينا وإياك والمستمعين والمسلمين من النار، وأن يكتب لنا الجنة مع عباده الأخيار، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على ما يشاء قدير.
شكرا لكم شيخنا، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.